بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام الشعراني إلى أن قال: فصل في الركوع. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما، ويقول: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسبغ الوضوء، ثم ليستقبل القبلة فيكبر، ثم ليقرأ بما تيسر معه من القرآن، ثم ليركع حتى يطمئن راكعا، ثم ليرفع حتى يعتدل قائما، ثم ليسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم ليفعل ذلك في الصلاة كلها. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن وضع الكفين بين الفخذين في الركوع، وقال: إذا ركع أحدكم فليجافي يديه عن جنبيه، ويضع يديه على ركبتيه، ويفرج بين أصابعه من وراء الركبتين. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن القراءة في الركوع، ويقول: إني نهيت عن القراءة في الركوع والسجود. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وتارة يقول فيه: سبحان ربي العظيم. وتارة يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وتارة يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وتارة غير ذلك، كما هو مذكور في كتب الأذكار. وكان صلى الله عليه وسلم تارة يكرر هذه الأذكار 3 مرات، وتارة 5، وتارة 7، وتارة 10، ونحوها. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى النساء عن رفع أبصارهن إذا صلينا خلف الرجال، ويقول: يا معشر النساء، لا ترفعن أبصاركن في صلاتكن وتنظرن إلى عورات الرجال. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون خلفه صلى الله عليه وسلم عاقدي طرف أذرهم، كما يفعل الصبيان من ضيق الإزار، فربما بدت عوراتهم أو جزء منها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة 3 أجزاء: ثلث وضوء، وثلث ركوع، وثلث سجود، فمن أكملهن قبلن منه وما سواهن، ومن أنقص منهن شيئا رددن عليه وما سواهن، والله أعلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغافل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة وأركانها وأسرارها وبيان ذلك على لسان خير مصل وساجد وراكع، من جاءنا بشريعة وحسن بيانها سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، خيرة الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه من جميع أهل قربه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفي منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتكلم الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن ركن الركوع في الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقال فيما أوحى إلى مريم على ألسن الملائكة: واركعي مع الراكعين. وقال تعالى لسيدنا إبراهيم وإسماعيل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والركوع أحد أركان الصلاة وأحد فروضها اللازمة، ثم يقترن بالركوع الطمأنينة فيه، وهي أيضا واجبة، وعبر عنها من عبر بالفرضية، وهي بعد ذلك من الواجبات دون المفروضات عند الحنفية إلا أبا يوسف قال أنها فرض. وعلى الاصطلاح بينهم بالتفريق بين الفرض والواجب، فالفرض في الصلاة ما لا تصح إلا به، والواجب إذا ترك عمدا يأثم ويجبر بسجود السهو، هذا في مصطلح الحنفية. فالركوع من منازل القرب من الحق تعالى وفي تذلل والخضوع، وهو في الصلاة أن ينحني المصلي إذا كان قائما أن ينحني حتى تنال راحته ركبتيه، ينحني من غير انخناس انحناء يستطيع أن ينال الركبتين بالراحتين راحتي الكف. فهذا المقدار واجب، والسنة أن يستوي ظهره ورأسه كالصحيفة الواحدة كما جاء في ركوعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما أن وضع اليدين على الركبتين سنة وتكون مفرقة الأصابع. أما التطبيق وهو وضعها بين الرجلين بين الركبتين وبين الفخذين مطبقة بعضها على بعض إحداهما على الأخرى فذلك مكروه ومما ينهى عنه لما ثبت من النهي عن ذلك. يقول قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فركعوا. إذن ففيه أن على الماموم أن يتابع الإمام، فلا يشرع في ركوع ولا سجود حتى يتقدم الإمام قبله، ثم يتبعه بعد ذلك، والأكمل كما هو عند الجمهور أن لا يشرع في الركوع حتى يستوي الإمام راكعا، فإذا استوى راكعا ابتدأ في الهوي. وفي عند بعض الحنفية يقارنه في الهوي فيلحقه قبل أن يستوي يهوي الماموم إلى الركوع. قال الجمهور بل السنة أن لا يبدأ في الهوي حتى يستقر الإمام راكعان، فإذا استقر الإمام راكعا حينئذ يبدأ الماموم. والمقارنة للإمام مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام، فإنها أيضا عند الجمهور تبطل الصلاة. فالماموم مقتد بالإمام لا يتقدم عليه في شيء، ويقول المالكية والشافعية والحنابلة أنه مقارنة الماموم للإمام في تكبيرة الإحرام تضر بالمبتدا تبطل صلاة المبتدي، فلا بد أن يتأخر عنه. بل قال الشافعي لا يبتدئ بالنطق بالهمزة من الله أكبر حتى ينطق الإمام بالراء من قوله أكبر، فلا يبتدئ في تكبيرته حتى يكمل الإمام تكبيرته. وهكذا يقول المالكية والشافعية والحنابلة لا يجوز أن يقارن الماموم تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام. قال فإذا كبر فكبروا، إلا أن المالكية قالوا إذا سبقه الإمام حتى بحرف من التكبيرة صحت تكبيرة المأموم. وسمعت قول الشافعية ومثلهم الحنابلة لا يجوز أن يبتدئ بالتكبير حتى يكمل الإمام تكبيرته، فإذا نطق الإمام بالراء من قول الله أكبر ابتدأ المأموم بالتكبير، فإن نطق بشيء من حروف التكبير والإمام لم ينطق بعد بالراء من أكبر لم تصح الصلاة عند الشافعية والحنابلة. فالمالكية إذا سبقه ولو بحرفين صحت. فإذن يجب أن يتأخر جميع تكبيرته عن تكبيرة الإمام سواء. وعند أبي حنيفة لا تضر مقارنة تكبيرة المبتدي والمأموم لتكبيرة الإمام حتى يذكروا عندهم في سنن الجماعة أن يكبر المبتدي مقارنا لتكبيرة الإمام. هذه الروايات عن الإمام أبي حنيفة. ثم كذلك المقارنة في السلام، فلا يجوز أن يتقدم سلام المأموم على سلام الإمام وعليه الجمهور. قال الحنفية إن تقدم فيوافق في التشهد ويسلم مرة أخرى ما يرجع إليه عند التشهد. فالجمهور يقولون لو سلم قبل أن يسلم الإمام بطلت صلاته. وأما إذا قارنه في السلام فإن الصلاة لا تبطل ولكنه يكون فعل مكروها، فيكره أن يقارنه. كذلك في بقية أركان الصلاة يتأخر فعل المأموم عن فعل الإمام، والمقارنة له مكروهة عند الجمهور. يقول فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أسوأ الناس سرقة، يعني أنواع أهل السرقة ليسرقون، أسوأهم في نوع السرقة الذي يسرق من صلاته، يسرق على نفسه. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، وسارق صلاته وخفت السرق. تقولون فينبغي أن يصلي بإتمام الركوع والسجود. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء ولا استقر، فلا يكون إلى ارتفاع ولا إلى انخفاض، ولكن يستوي كالصحيفة الواحدة ظهره ورأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما. يقول إذا قام أحدكم صلاة فليسبغ الوضوء ثم يستقبل القبلة فيكبر ثم ليقرأ بما تيسر معه من القرآن ثم يركع حتى يطمئن راكع ثم ليرفع حتى يعتدل قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم ليفعل ذلك في الصلاة كلها. قال وكان ينهى عن وضع الكفين بين الفخذين في الركوع، هذا اللي يسمى بالتطبيق، يطبق احدى الكفين الاخرى ويضعهما بين الفخذين او بين الركبتين، فهذا مكروه. وإذا ركع أحدكم فليجافي يديه عن جنبيه ويضع يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه وراء الركبتين. نعم، فهذا السنة، السنة أن يضع يديه على ركبتيه بمفرقة الأصابع. قال وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن القراءة في الركوع، في قراءة القرآن في الركوع مثله في السجود. فينبغي للمصلي أن لا يقرأ شيء من القرآن في الركوع ولا في الاعتدال ولا في السجود ولا في الجلوس بسجدتين ولا في التشهد. فقراءة القرآن للمصلي في غير القيام مكروهة. ينهى عن القراءة في الركوع والسجود، فإنما ركن القراءة هو القيام، فالقيام تاع سنة التلاوة. إلا ما كان من دعاء بالقرآن ينوي به الدعاء للتلاوة في سجود أو تشهد، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا لا تعذبنا بعد إذ هديتنا وربنا آتنا من لدنك رحمة، إلى غير ذلك من الدعوات. فلا بأس أن يقصد الدعاء للتلاوة، أن يقصد الدعاء للتلاوة. أما التلاوة للمصلي فلا تكون إلا في القيام، لا تكون إلا في القيام. هذا الركن هو محل القراءة وهو القيام. قال أما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فجمن، أي حري وجدير أن يستجاب لكم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء فحري أن يستجاب لكم. كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذه من الأذكار التي وردت في الركوع وفي السجود. وكذلك وتارة يقول فيه سبحان ربي العظيم، وورد تكرير ذلك خصوصا في صلاته الليل فيكرر ذلك كثيرا، سبحان ربي العظيم، ويزيد على الـ11 وعلى الـ20 وعلى الـ30 صلى الله عليه وسلم. يقول وكذلك تارة يقول في الركوع وفي السجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تارة يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذه كلها من أدعية الركوع والسجود. سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي كأن يأتي بها بعد نزول قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يقول في ركوع وسجود أي من بعد فتح مكة، يقول يتأول الآية فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فسبح بحمد ربك واستغفره. يتأول القرآن يعني يعمل به ويفسره. وهذا وتارة غير ذلك، فهذا من جملة ما جاء من الأذكار في الركوع وفي السجود. ومن اللهم لك ركعت بك منذ وسلمت خشع لك مخي وعظم عصبي ومستقلت بقدمي لله رب العالمين، هذه كلها من أدعية الركوع. كما أن سبحان ربي العظيم وبحمده يكررها المنفرد وإمام القوم المحصورين الراضين بالتطويل 3 و5 و7 و9 و11. والمفهوم مما ورد في الحديث أنه في عندما يطيل الصلاة في الليل يكرر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم حتى يتجاوز 11 وغيرها. وكان صلى الله عليه وسلم تارة يكرر هذه الأذكار 3 مرات، تارة 5 تارة 7 وتارة 10 ونحوها. أن ينهى النساء عن رفع أبصارهن إذا صلينا خلف الرجال، ويقول يا معشر النساء ترفعن أبصاركن في صلاتكن تنظرن إلى عورات الرجال، فإن من الرجال ذوي فقر ليس عندهم من الثياب ما يكفيهم فيجمعون أطرافها، فربما انكشف شيء من أفخاذهم ونحوها وهم في الركوع وهم في السجود. فلذلك نهى النساء أن يرفعن إلا بعد أن يستقروا جالسين أو قائمين. قال وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلفه صلى الله عليه وسلم مع عجل طوف أذنهم كما يفعل الصبيان من ضيق الإزار لعدم وجود اللباس، فربما بدت عورات موجودة منها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة ثلاثة أجزاء، ثلث وضوء وثلث ركوع وثلث سجود، فمن أكملهن قبلنا منه وما سواهن قبلنا منه وقبل منه ما سواهن من الأعمال الصالحة، ومن أنقص منهن شيئا رددنا عليه وما سواهن، أي بقية أعماله الصالحة ترد عليه فلا تقبل عند الله ولا يترتب عليها الثواب والتنوير للضمير والقرب من العي الكبير جل جلاله. فالله يحققنا بحقائق الركوع والسجود والخشوع والخضوع، إنه أكرم الأكرمين. ويقول بعض أهل المعرفة إن الركوع أول منزلة من منازل القرب، أي القرب الخاص، فإنه يتمثل في الركوع والسجود. قال تعالى والركوع السجود، وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الله لا إله إلا الله. اللهم حققنا بحقائق الصلاة وركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها وحضور القلب معك فيها، واجعلنا من خواص أهليها المقيمين لها، واجعل سر إقامتها في أهلينا وأولادنا وذرياتنا ما تناسلوا، وارزقنا الصدق معك والإخلاص لوجهك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
Yeah, I'm gonna come out.